أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل السابع: الميزان والصراط. لا زال الكلام في خريطة المعاد، ولا زلنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. فبعد أن انتهينا من الحساب والشهود، نأتي إلى مرحلة الميزان والصراط. يا ترى ما هو المراد بالميزان، وما هو المراد بالصراط؟ وقبل ذلك لا بد أن تعلموا أن هذا المطلب هو من مطالب المعاد الإسلامي، وبتعبير آخر وجود شيء يقال له الميزان ووجود شيء يقال له الصراط. هذا الشيء إنما هو معلوم من السمع، يعني من النقل، والعقل في هذا الموضع ليس له إلا أن يفهم ويستوضح من الشرع ما هو المراد من الميزان والصراط. ولهذا ستجدون أن ثمة خلاف واضح بين المسلمين في تحقيق ما هو المراد بالميزان وما هو المراد بالصراط، بعد الاتفاق على أن هذه الحقيقة ثابتة يوم القيامة بنحو القطع. لماذا؟ لأن النص القطعي وهو القرآن الكريم، فضلا عن النص المتواتر عن آل بيت العصمة سلام الله عليهم، قد أشار بشكل واضح إلى مرحلة من مراحل المعاد، ألا وهي مرحلة الميزان ومرحلة الصراط. فإذا ليس الاختلاف في كانت تامة، في هل البسيطة، في وجود هاتين الحقيقتين، يعني هل توجد حقيقة يقال لها الميزان؟ نعم توجد. هل توجد حقيقة يقال لها الصراط؟ نعم توجد. إنما الخلاف في ماهية هذه الحقيقة، في مشخصاتها، وأيضا في جهة الميزان، وأيضا الاختلاف في ماهية ومشخصات الصراط. ما هو الصراط؟ ما هو وصفه؟ ما هي وظيفته يوم القيامة؟ إذن النقطة الأولى أن دليلنا هذا، أن كلامنا هذا مبني على السمع، فالذي دل على وجود حقيقة الميزان وحقيقة الصراط هو السمع، هو النقل فقط. النقطة الثانية: ليس ثمة خلاف بين المسلمين في أصل ثبوت هاتين الحقيقتين، وإنما الخلاف وقع بينهم في تفسير هاتين الحقيقتين بعد التسليم بثبوتهما بنص الشرع المقدس. طيب، ومن هنا يقع الكلام في فصلين كما هو واضح من العنوان: الأول في الميزان، والثاني في الصراط. ومن هنا شوف المصنف يقول: من الأبحاث الكلامية الراجعة إلى المعاد هو البحث حول الميزان والصراط، ولا اختلاف بين المسلمين في الاعتقاد بأصل وجودهما. الاعتقاد بهما يعني شنو؟ في الاعتقاد بأصل ثبوتهما أو وجودهما. وإنما الاختلاف في ماذا؟ في المقصود منهما، في ماهية هذه الحقيقة بعد الاعتراف بشنو؟ بعد الاعتراف بوجودها وبثبوتها. لاحظ. طيب، قد هنا سأكو تعليق، خل نكمل. قال: ونحن نذكر الأقوال في هذا المجال أولا، ثم نبين ما هو الصحيح عندنا فنقول. هنا أكتفي. قد تقول: كيف نعترف بثبوت الشيء ثم نشك في ماهيته؟ نقول: نعم، هذا هو الصحيح، أننا لا نبحث عن تعريف الشيء إلا ماذا؟ إلا بعد أن نثبته، نتيقن من أصل وجوده، ثم بعد ذلك نبحث عن تعريفه، هل يمكن تعريفه أو لا يمكن تعريفه، ما هي ماهيته، ما هي حقيقته. طيب زين، ومن هنا قالوا إن شرح الاسم بعد هل البسيطة يتحول إلى حد حقيقي، وقبل هل البسيطة إنما هو من قبيل شرح اللفظ. هذه قاعدة منطقية. فإذا كلامنا هنا ليس في أصل إثبات أنه يوجد هذا أو لا يوجد، لا، وإنما الاعتراف به مسلم، وإنما الكلام يقع في تعريفه، في تشخيصه، وفي تحقيق ما هو المراد منه. ومن هنا قال ونحن نذكر الأقوال في هذا المجال أولا، ثم بعد ذلك ثم نبين ما هو الصحيح عندنا، يعني عند المشهور من معتنقي مذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فنقول ألف الميزان، طبعا اختلفوا في الميزان على آراء. الرأي الأول نسب إلى شيوخ المعتزلة، فقال هؤلاء نسألكم، التفت إلى صب الكلام، قالوا نسألكم الأصل في ذكر عنوان أنه يراد بما هو يراد بنحو الحقيقة أو يراد بما هو مشير إلى غيره. الجواب الأصل في ذكر أي عنوان أننا نريده بما هو وليس بما هو مشير إلى غيره. تلاحظ، فأنا عندما أقول أكرم الثقة تارة أذكر الثقة وأريد مطلق الكلام الذي يحصل الوثوق لي منه، لاحظ، وتارة أذكر الثقة وأريد نفس الثقة آخذ بقوله، بغض النظر عن حصول الثقة، حصول الوثاقة من كلامه أو عدم حصولها. وبتعبير أدق، تارة أذكر عنوان الثقة وأريد أن أشير به إلى ماذا؟ إلى مطلق الوثاقة. أفضل أمثلة الكلام الموثوق أن يكون ناقله ماذا؟ ثقة. لاحظ، وتارة لا أريد من ذكر الثقة الإشارة إلى أفضل مصاديق الكلام الموثوق، وإنما أريد الثقة بعينه. لاحظ شلون؟ طيب، فالأصل في العناوين أنها تؤخذ بنحو الحقيقة لا تؤخذ بما هي مشيرة إلى غيرها، ولا تؤخذ بنحو المجاز. ومن هنا لو شككنا أن هذا العنوان أخذ بنحو المثال أو بنحو الموضوعية والخصوصية، الجواب الأصل في كل عنوان أنه يؤخذ بنحو الخصوصية، أنه مطلوب بما هو بغض النظر عن غيره. وتوجد قاعدة ثانية أن الأصل في الأشياء الحقيقة، يعني إذا شككنا في لفظ أنه ذكر بنحو المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي، ما هو الأصل؟ الأصل المعنى الحقيقي. أضرب لك مثال الآن، لو شككنا، جاءتنا جملة تقول هذا بحر، وشككنا أنه أشار بهذا بحر إلى هذا المتسع من الماء، أو أشار إلى رجل كثير العلم، شككنا، ما هو الأصل في كلمة بحر؟ أنها تشير إلى أي شيء؟ تشير إلى المتسع من الماء، ولا تشير إلى الرجل كثير العلم. فإذا الأصل في الألفاظ الحقيقة، يعني شنو؟ أن اللفظ إذا ذكر فإنما يراد به معناه الحقيقي، هذا هو الأصل. تلاحظ، ولا نخرج من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا بقرينة دالة على ذلك. هسه واضحة هاي المقدمة؟ خب إن شاء الله تعالى. المعتزلة قالوا بعد ما وضحتم هذه المقدمة المسلمة عندنا وعندكم، تعالوا معنا إلى نصوص القرآن الكريم. تجدونها ماذا؟ تجدون أنها تذكر الميزان، الميزان، الميزان. وهنا شككنا أن هذا اللفظ الميزان هل يراد به هذا المعنى الدنيوي من وجود شيء له كفتان توزن به الأشياء، أو يراد به معنى آخر؟ شككنا أنه يراد به هذا المعنى في عالم الدنيا، ذلك الأداة التي فيها كفتان، أو يراد به معنى آخر. سؤال، ما هو الأصل في الأشياء؟ الحقيقة. إذن شنو يراد به؟ يراد الذي به كفتان. فإذن يقول المعتزلي من الخطأ جدا أن نخرج من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ما دمنا شككنا أن هذا أريد به المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فلا حياد عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة، وحيث إن القرينة مفقودة فنذهب إلى المعنى الحقيقي. يا ترى ما هو المعنى الحقيقي؟ قالوا المعنى الحقيقي هو هذا الموجود الذي له كفتان وتوزن به الأشياء، فيرجح بعضها على الآخر. طيب، يجيهم سؤال، قل لهم يا بسلمنا لكم
ماذا
ها؟ هسه هذا كلامهم زين. طيب، وبعد أفضل دليل على الشك اختلاف التفسير. زين، محل الشاهد. طيب، نسألكم، نقول لهم فكيف توزن الأعمال؟ يعني الأعمال لا يمكن أن توزن، العمل لا يمكن استخراجه بعيدا عن الذات ويوزن بجنب، صحيح؟ وإنما العمل هو شنو؟ هو عين الذات في حالة من الحالات. هاي رفعة يدي، هل يمكن أن تقتطع في مرحلة من المراحل وتوزن لوحدها؟ ممكن هذا؟ غير ممكن، غير ممكن. قالوا ها نعم صحيح، إشكالكم في محله. من هنا نقول لا، يوجد كتاب خاص بالحسنات ويوجد كتاب خاص بشنو؟ بالسيئات. أحسنتم. فيوضع كتاب الحسنات في كفه وكتاب السيئات في كفه، فإن كان المكتوب في كتاب الحسنات هو الأكثر رجحت كفة الحسنة، وإن كان المكتوب في كتاب السيئات هو الأكثر رجحت كفة السيئات. فإذا لابد الخط يكون 14، والورقة A3 أو A4. لاحظ شلون؟ ويشترطون لازم في كل كلمة، في كل صفحة 200 كلمة، حتى شنو؟ حتى يستقيم الكلام يعني. عموما، فإذن هذا هو كلام المعتزلة. خل نقرأ. قال اختلفوا في كيفية الميزان يوم القيامة، فقال شيوخ المعتزلة إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الموقف، في ذلك الوقت لأهل الموقف. كيف؟ قالوا بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير، ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين، إما حالة الخير أو حالة الشر أو بنحو من ذلك، أي مطلب قريب من ذلك، فسمو إلا خير وشر. لماذا؟ قالوا لورود الميزان سمعا، لورود الميزان في الدليل النقلي السمعي، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها، يعني مع إمكان إجراء الكلام على الحقيقة فلا محيص عن المعنى الحقيقي. هذا هو رأي المعتزلة. طيب، جماعة من المعتزلة أيها الإخوة اللي هم جماعة عباد ابن سليمان البصري وغيره، هؤلاء قالوا لا، المراد بالميزان كناية عن شنو؟ كناية عن العدل، لأن الميزان عبارة عن ماذا؟ لأن الميزان عبارة عن تبيين ما للأشياء بدقة، فنقول إن الميزان هنا ذكر كمثال لدقة عدل الله سبحانه وتعالى. فإذا المراد بالميزان ليس موجودا خارجيا منحازا ولا يراد به المعنى الحقيقي، وإنما المعنى المذكور معنى مجازي، كناية عن ماذا؟ كناية عن عدل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، يرحمكم الله. قال: وقال عباد بن سليمان البصري وجماعة من البصريين المعتزلة وآخرون من البغداديين المعتزلة: المراد بالموازين العدل، يعني المعنى المجازي دون الحقيقة، يعني دون المعنى الحقيقي من الموجود الذي له كفتان. أقول الشيخ المصنف أول شيء يذكر لنا مقدمة مهمة جدا يبين فيها نقطة أن المعاني الأخروية تختلف في حقيقتها عن المعاني الدنيوية وإن استخدمت نفس الألفاظ للتوضيح. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية يذكر لنا كلاما للمولى صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، زين، ثم يشفعه بكلام للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ولا يناقش كلام العلامة الطباطبائي، وهذا يعني أنه يتبنى ما ذكره العلامة الطباطبائي من معنى الميزان، من معنى الميزان بناء على آيات القرآن الكريم، فنحن نشرع في بيان كلامه. أما المقدمة يقول: أولا نحن لا نشك أن النشأة الآخرة وعالم الآخرة هو عالم أكمل وأفضل وأدق وأعمق تكاملا من من؟ من نشأة عالم الدنيا، بل هي تعتبر عالما أرفع من هذا العالم، وهذا العالم الذي نحن فيه يعد عالما دونيا أدنى من العالم الأخروي. طيب، وحينئذ بما أن العالم الموجود هناك عالم متكامل والعالم الموجود هنا عالم متدني، زين، فحينئذ لا يمكن أن يفهم الإنسان تلك الحقائق الموجودة في عالم الآخرة إلا بأمثلة عنها موجودة في عالم الدنيا، وإلا أنا لا أعرف إلا النخل، ولا أعرف بس العنب والموز والرمان والولدان المخلدين، وأعرف حور العين، هذا اللي أعرفه، هذا هو الموجود في عالم الدنيا. طيب، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهمني ما هو موجود في عالم الآخرة الذي هو أكمل مرتبة وأعلى نشأة، فكيف يفهمني ما هو موجود في ذلك العالم من دون أن يأتيني بنفس الأدوات الموجودة في هذا العالم؟ فإذا الإتيان بالأدوات الدنيوية هل يوجد عنه محيص أو لا يوجد؟ شو تقول؟ لا يوجد محيص، لا يوجد مندوحة، لا يوجد طريق آخر يمكن أن يسلك لبيان شنو؟ لبيان تلك الحقائق. أضرب لك مثال، أنا الطفل هذا الصغير إذا أردت أن تفهمه فالمعنى صعب جدا، فلا بد أن تنتقل من الأدوات التي يفهمها الطفل، لعبته، أمه، حليبه، صحيح؟ لأن هذا العالم الأوسع لم يصل إليه الطفل ولا يعرف عنه شيئا، فإذا أنت مضطر بسبب الطفل وبسببه، وإلا قدرتك تامة نجيب لك واحد يقول له فهم هذا المعنى فهمه بكل سهول، لاحظ شلون؟ فإذا سبب تحديد القدرة مو الفاعل قدرته ضيقة، وإنما القابل قابليته شنو؟ محدودة ضيقة، ولهذا الفاعل مضطر لأن يخاطب القابل، لأن يخاطب الممكن الدنيوي بما بعد بشيء يفهمه. فإذا لا بد أن نلتفت إلى أن الحقائق الأخروية هي ليست كالحقائق الدنيوية، وإنما استعملت هذه المفاهيم الدنيوية مشيرة للحقائق الأخروية من باب التفهيم والتوضيح، وليس هذا يعني أن عين ما هو موجود في الدنيا موجود في الآخرة. لاحظ، وهذا كأنه يريد أن يناقش ما ذكره المعتزلة. يقول كلامكم ما نحمل الألفاظ على الحقيقة وكذا وكذا، إذا كانت النشأتان واحدة العالم واحد، أما إذا كانت العوالم مختلفة فكيف تحمل ما هو موجود عندنا على ما هو موجود في عالم الآخرة؟ الشاهد على ذلك شنو؟ يقول الشاهد أن القرآن الكريم استعمل الميزان في معنى آخر غير هذا المعنى المحسوس المتعارف عندنا. ما هو؟ قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طيب هنا نسأل، يا ترى هل جاء مع الرسل صلوات الله عليهم ميزان له كفتان له قبتان يقاس به الناس؟ هل يوجد مثل ذلك؟ جواب لا يسلم أحد، أن الأنبياء كل واحد إجا منهم جايب هدية من رب العزة سبحانه وتعالى، شنو عنده؟ عنده ميزان قابل وكيله مثلا، ما كويس قضية، لاحظ؟ فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الميزان في هذا الموضع هو قطعا كلنا نقول إن الميزان الذي أرسله الله معهم ليس ميزانا شنو؟ هذا محسوسا له كفته، وإنما هو شنو؟ شيء آخر. طيب فإذا ليس ميزان الأثقل، وإنما مقياس لأي شيء؟ مقياس للسلوك، مقياس للعقائد، مقياس للأخلاق، مقياس للسياسة، مقياس للمجتمع، هذا المراد بالميزان. إذا أرسل مع رسوله صلوات الله وسلامه عليهم مقاييس واضحة للسلوك، للأخلاق، للاجتماع، للسياسة، للفكر وللعقيدة. فإذا الشاهد على ما نقول أن القرآن الكريم شنو استعمل الميزان في معنى آخر ليس هذا الميزان الدنيوي المحسوس. فإذا حينئذ لا يوجد موجب يستدعي منا أن نخصص معنى الميزان بخصوص هذا الموجود الذي تقاس به الأثقال، لا موجب لذلك. زين، كما أنه قد تقول شيخنا هذا الذي قال إن الميزان هو العدل أو إن الميزان هو رسول الله صلى الله عليه وآله أو إن الميزان هو أمير المؤمنين، ميزان الأعمال صحيح؟ مو سامعين هيك؟ ميزان الأعمال. طيب هذا الكلام مو صحيح، مو مستقيم. الشيخ السبحاني شيل يقول له هذا ليس ميزان وإنما مصداق من مصادق الميزان. يقول شيخنا ما الذي تريد أن تقول؟ يقول الميزان هو من قبيل المفهوم الكلي، من قبيل المشترك المعنوي، لاحظ، من قبيل مفهوم الوجود الذي ينطبق علي وعليك وعلى الفرس وعلى الله سبحانه وتعالى، لاحظ، بنفس الانطباق ونفس المعنى أو لا؟ نفس المعنى صحيح؟ كذلك مفهوم الميزان إنما هو مفهوم مشترك معنوي ومصادقه مختلفة. ومن قال إن الميزان خصوص كذا فإنما حصر المفهوم الكلي بمصداق من مصادقه، مع أن المفهوم قابل لأن تتعدد مصادقه. ما أدري واضح هذا الكلام؟
واضح.
تكليم واضح؟ واضح شيخ؟ إن شاء الله. الأنبياء صلوات الله عليهم، هذا الموجود الذي له الذي توزن به الأثقال، ولا أحد يقول بذلك، لا عرف زين ولا عقل. فهنا نقطع أن هذا الميزان ليس هو الذي توزن به الأثقال، لا توجد مناسبة لحمل هذا اللفظ على خصوص هذا المعنى. لاحظ، فما كفد مناسبة، أنت تريد تحمل لفظ على معنى غير، توجد مناسبة بينهما؟ إذا كان ماكو مناسبة بين المعنيين فكيف تحمل هذا على هذا؟ أقول خل نقرأ النص، وأعتقد كثير من المطالب اللي غمضت في شرحي تتضح في هذا الكلام. أقول لا شك في أن لا شك أن النشأة الآخرة هي ماذا؟ هي أكمل من هذه النشأة، من هذا العالم، من الدنيا. وأيضا لا شك أنه لا طريقة لتفهيم الإنسان حقائق ذلك العالم وغيوبه المستورة. ذلك العالم غيب مستور، غائب عنا، صح؟ وغيوبه المستورة عنا إلا بماذا؟ إلا باستخدام الألفاظ التي يستعملها الإنسان في الأمور الحسية. ولا طريق، ها؟
في
يوم
القيامة
النتيجة هذا شاهد.
زين.
قال وغيوبه المستورة عنا، ذلك راح يجي كلام السيد الطباطبائي جدا فخم وجدا دقيق بين شنو الميزان. في الصلاة يوجد ميزان، في الخلق يوجد ميزان، في العقيدة يوجد ميزان، إلى آخره إن شاء الله تعالى. قال وغيوبه المستورة عنا إلا باستخدام الألفاظ التي يستعملها الإنسان في الأمور الحسية. وعلى ذلك يعني، وبما أنه لا طريقة لتفهيم الإنسان حقائق ذلك العالم إلا باستخدام الألفاظ التي تشير إلى الأمور الحسية، وعلى ذلك فلا وجه لحمل الميزان الوارد في كلام المعصوم سواء كان قرآن أو سنة على الميزان المتعارف الحسي الموجود في هذه النشأة، خصوصا يعني ولا سيما بعد استعماله في القرآن. ورد في القرآن بعد استعمال هذا اللفظ في القرآن في غير هذا الميزان المحسوس. قال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن النتيجة لا معنى لتخصيص الميزان هنا بما توزن به الأثقال، مع أن الهدف هو قيام الناس بالقسط. ويريد ماذا؟ ما هو هدفه رب العزة؟ قيام الناس بالقسط في جميع شؤونهم العقيدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. طيب، كما أنه هذا الذي فسر الميزان بالعادل أو النبي أو الأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا تفسير أيضا ليس في محله. كما أن تفسير الميزان بالعدل كما فعل عباد بن سليمان البصري وغيره، أو بالنبي صلى الله عليه وآله، أو بالقرآن الكريم، كلها تفاسير بالمصداق. فليس للميزان إلا معنى واحد هو ما يوزن به الشيء. يعني شو يريد يقول؟ الميزان له معنى واحد شخصي مشترك معنوي هو ما يوزن به الشيء. لاحظ شلون؟
مصادر،
هل بقي كلها شنو؟ مصادر. طيب، يعني واحد يعني شنو بالنتيجة؟ واحد هو ما يوزن به الشيء، كما أن لمفهوم الوجود للفظ الوجود مفهوم واحد بغض النظر عن مصادقه المختلفة. قال وهو يختلف حسب اختلاف الموزون، يعني هذا الميزان يختلف باختلاف الموزون من كونه جسما فيوضع له هذا الميزان ذي القبتين، أو حرارة فيوضع له المحراب، صحيح؟ أو نورا فيوضع له هذا الجهاز الذي يقيس الكهرومغناطيسية. إشقيد مقدار الواط؟ مو علي؟ هذا الجهاز الذي يقيس الواطي شو يسمونه؟ أوفاميتر. زين، أوفاميتر هذا ميزان لو مو ميزان؟ ميزان. وهذا الذي يقاس به البرتقال أيضا ميزان، فكلها موازين. قال أو نورا أو ضغطا، أيضا موازين، ميزان الضغط يختلف، هذا الذي يوجد عند الطبيب، أو رطوبة أيضا الرطوبة البارومتر، ما يسمون البارومتر الذي يقاس به رطوبة الجو والبرودة، ما أذكر أسامي بالدقة شنو عموما، أو غير ذلك. فإذا هذه كلها مصاديق للميزان وليست هي الميزان. أما المعنى الواحد الشخصي للميزان فهو ما يوزن به الشيء. يأتي بشاهدين، الأول للأخون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يقول صدره: ميزان كل شيء يكون من جنسه. فميزان الحرارة يكون من جنس الحرارة، ميزان الرطوبة يكون من جنس الرطوبة، وميزان الأثقال يكون من جنس الأثقال. وبما أنه ميزان كل شيء من جنسه، النتيجة شنو؟ فالموازين مختلفة. لاحظ والميزان. طيب نجي إلى الميزان المذكور في القرآن، ما هو؟ قال: والميزان المذكور في القرآن ينبغي أن يحمل على أشرف الموازين. لماذا؟ الجواب: لأنه من أشرف النشآت ومن أشرف العوالم. لماذا؟ قال: ينبغي أن يحمل على أشرف الموازين. هاي وهو هاي مو بس تعريف وإنما أيضا ذكر للسبب، وهو يعني لماذا أشرف الموازين؟ لأنه ميزان يوم الحساب. لاحظ وهو ميزان يوم الحساب، كما دل عليه قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب مو فقط ميزان يوم الحساب، وهو في نفس الوقت ميزان ماذا؟ وهو ميزان العلوم أيضا، وهو ميزان الأعمال القلبية الناشئة من الأعمال البدنية. إذن هذا الميزان لماذا هو أشرف الموازين؟ شنو السبب؟ الجواب: لأنه ميزان يوم الحساب، ولأنه ميزان العلوم، ولأنه ميزان الأعمال القلبية، يعني الأخلاق التي يتخلق بها القلب من حسد وكره وحقد وبغض ورياء وعصبية وعجب وغرور. هذه الأمور خلاء ليست ظاهرة، وإنما هي من أمور القلب، ويوجد لها ميزان يستطيع أن يشخصها بالدقة. واضح شلون مولانا؟ طيب إذن هذا أولا المقدمة الأولى، أن ميزان كل شيء من جنسه. ثانيا ميزان يوم القيامة أشرف الموازين. لماذا؟ لأنه ميزان يوم الحساب، ميزان العلوم الصالحة والطالحة، وأيضا ميزان ماذا؟ ميزان الأعمال القلبية. زين. يقول: ولسيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس سره في هذا المقام تحقيق لطيف. طيب ما هو هذا التحقيق اللطيف؟ خل نصب كلام السيد الطباطبائي بمقدمات. طبعا كلامه يمكن أن نصبه في مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى، السيد العلامة يقول: عندما نأتي إلى الميزان، نأتي إلى آيات الميزان، نجد أن الآيات أشارت بصراحة إلى أمر مهم جدا، وهو أن للإنسان أمرين وجنبتين: الجنبة الأولى جنبة الحسنات، والجنبة الثانية جنبة السيئات. وجنبة الحسنات دائما ثقيلة ودائما راجحة على ماذا؟ على جنبة السيئات. يعني لو أردنا أن نقيس قوة السيئات إلى قوة الحسنات لوجدنا القوة شاسعة والفرق شاسع، فلا يمكن للسيئات أن توازي الحسنات في قوته. ولهذا يقول القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات. لماذا؟ لأن الحسنات دائما قوية ودائما أثقل وأكثر أثرا من السيئات. زين. ومن هنا عندما نقول ميزان حسنات وسيئات، لا يعني هذا أن الحسنات تؤخذ توضع في كفة والسيئات تؤخذ وتوضع في كفة، لا، وإنما معناه أن الحسنات على أي حال لها ثقل وأن السيئات على أي حال لها ماذا؟ لها خفة خفيف. نعم زين. وحينئذ بما أنه الحسنات لها شنو؟ لها ثقل، والسيئات لها ثقل، فالحسنات دائما ظاهر آيات القرآن أن الثقل لها، لا أن كل منهما يقاس ثقله ويرى أي منهما له الرجوح، هل الرجوح لكفة السيئات أو الرجوح لكفة الحسنات؟ لا، مو هيك الفكرة. الذي فهمناه نحن ماذا؟ الذي نفهمه من الميزان أن الحسنات لها ثقل، صح؟ هذا اللي في بالكم، والسيئات لها ثقل، وقد يرجح كفة السيئات على الحسنات أو كفة السيئات على أو كفة الحسنات على السيئات، هكذا نفهم. السيد العلامة يقول لا لا لا، يقول ليس هكذا، يقول وإنما مرادهم، مراد الآيات الكريمة أن الحسنات هي أثقل على كل حال، والسيئات هي أخف على ماذا؟ على كل حال. هاي المقدمة الأولى كن نستوعبها. قال شوف، يقول إن ظاهر آيات الميزان هو أن الحسنات توجب ثقل الميزان والسيئات خفته، فإنها تثبت الثقل في جانب الحسنات دائما والخفة في جانب السيئات دائما، لا أن معناها أن توزن الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثم السيئات ويؤخذ ما لها من الثقل ثم يقاس الثقلان أو الثقلان فأيهما كان أكثر كان القضاء له، ولازمه صحة فرض أن يتعادل الثقلان كما في الموازين الدائرة بيننا من ذي الكفتين والقبان وغيرهما. إذا فرضنا أن الحسنات توزن والسيئات توزن ويرجح أحدهما على الآخر، فحينئذ يمكن يتعادل أو لا يمكن؟
يمكن
أن يتعادل. أما إذا فرضنا أن السيئات تشير إلى جانب الخفة دائما والحسنات تشير إلى جانب الثقل دائما، فالذي سيئاته كثيرة هو شنو مشكلتها؟ هو خفيف. لاحظ، والذي حسناته كثيرة هو ماذا؟ هو ثقيل. لاحظ لماذا؟ لأن الحسنات تثقله وصاحب السيئات، السيئات تخففه. لاحظ شلون؟ إذن الميزان لنفس الشخص، والسيئات شيء مشير إلى جانب الخفة في الإنسان، والحسنات شيء مشير إلى جانب الثقل في الإنسان. طيب، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يقول إذا اتضح لك المقدمة الأولى، إذا اتضح أي أن الحسنات تشير إلى جانب الثقل والسيئات تشير إلى جانب الخفة، وليس معناها أن يوزن أحدهما بإزاء الآخر. شوف، إحنا ما الذي نريد أن ننفيه؟ الذي نريد أن ننفيه هو أن الحسنات توضع بإزاء السيئات. لا نريد هذا. يقول لا، وإنما السيئات مشيرة إلى الخفة والحسنات مشيرة إلى ماذا؟ إلى الثقل، لا أن هذا يوضع بإزاء بإزاء ذاك. الصواب
زين، شو
الحسن تقييم شلون على اساس حسن؟ ولذلك السؤال واضح اخو المقدمه. هسه نجي نشوف الاساس شنو. زين، يقول حينئذ نقول الميزان شيء اخر غير هذا المتبادر اليه. زين، فالميزان الذي تقاس به الاعمال ليس ذي الكفتين، وإنما إن صح التعبير يمكن أن نقول إنه مثل أعلى تقاس إليه الأشياء، فكلما كان الشيء قريبا من هذا المثل الأعلى كان ماذا؟ كان أثقل، وكلما كان بعيدا عن هذا المثل الأعلى كان ماذا؟ كان أخف وأبعد. وحينئذ يكون ميزان أو لا يكون ميزان بعد؟ شو تقول؟
يكون ميزان.
نظير أنا أقول إن الذي أعتمد عليه من كان يستطيع بمد يده أن يصل إلى السقف. وأنتم بس أنتم عدي وإجيتوا واحد وصل قريب السقف بخمسة وعشرين سامتم، واحد وصل قريبة بأربعين، واحد قريبة بخمسين، واحد قريبة بمتر، تلاحظ؟ وأنا مضطر إلى أخذ أحدكم، فأيهم أقرب إلى الميزان وأثقل؟ صاحب الخمسة وعشرين، مو فرق بينه وبين السقف الجيد خمسة وعشرين سنة. إذن أنت بالنسبة إلى هذا الميزان ثقيل أو خفيف؟ ثقيل، والبقية أخف من عندك. لاحظ الفكرة شلون؟ طيب، هذا المثال إخوتي يوضح كثير من إغماض كلام العلامة الطباطبائي. خلنا نجي نقرأ. قال: ومن هنا، هاي المقدمة الثانية، يتأيد في النظر، يعني يقوى في النظر في عقيدتنا، أن هناك أمرا آخر تقاس به الأعمال، والثقل له، الثقل إلى هذا الأمر الآخر. فما كان منها حسنة انطبق عليه هذا الأمر الآخر ووزن به، وهو الثقل الميزان. وما كان منها سيئة انطبق عليه ووزن به، وهو ثقل وما كان منها سيئة لم ينطبق عليه ولم يوزن به، وهو خفة الميزان، كما نشاهده فيما عندنا من الموازين، فإن فيها مقياسا وهو الواحد من الثقل، كالمثقال يوضع في إحدى الكفتين ثم يوضع المتاع في الكفة الأخرى، فإن عادل المتاع المثقال وزنا بوجه على ما يدل عليه الميزان أخذ به، وإلا فإن لم يعادل فهو الترك لا محالة. والمثقال هذا بعد يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.